القوسين حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 56 من كتاب الوضوء، وكان ذلك في مساء الأربعاء 23 من ذي القعدة سنة 22400 من الهجرة الموافق 6 من فبراير سنة 22000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبحثنا من شرح صحيح الإمام البخاري ما زال في غسل اليدين إلى المرفقين، وهل المرافق مأمور بغسلها أم هي الحد الذي ينتهي عنده الغسل؟ فإن كان المراد أن الغسل ينتهي عند المرفق فمعناه أنك تغسل يديك قبل المفصل، فيكون الغسل منتهيا إلى هذا الحد الذي هو المرفق، فلا تغسل المرفق. وإن كان المراد واغسلوا أيديكم إلى المرافق، أي مع المرافق، كما قال بعضهم إن اليد تصدق على الجارحة من المنكب وحتى الأصابع، فالآية أمرت بترك غسل جزء من اليد، فذكرت المتروك ولم تذكر المغسول، بمعنى أن الله عز وجل قال واغسلوا أيديكم فقط إلى المرافق دون أن تتموا غسل بقية اليد. هذا يعني أن الله نص بالآية على ما يترك من الغسل لا على ما يجب غسله، أي اغسلوا إلى المرافق فقط واتركوا الباقي. يعني الشاهد هذا هو البحث، هل المرافق أي المفصل يغسل؟ وطبعا الصحيح أنه يغسل، على يعني هذا قبل أن نخوض في البحث، الصحيح وجوب غسل المرفقين مع اليدين، فالمرافق مأمور بغسلها، هي داخلة في المغسول لا في المتروك. بدأ الحافظ يذكر البحث أو بقية البحث فقال وقوله تعالى، طيب آخر كلام قرأناه كان كلام الزمخشري، حيث قال الزمخشري إن إلى لا تفيد بمجردها إلا الغاية، فأما دخولها في الحكم وخروجها هذا كلام الزمخشري فيدور مع الدليل، يعني مسألة هل ما بعد إلى داخل في الحكم أو خارج عن الحكم، هذا يتوقف على الدليل والقرينة، وأما إلى نفسها فلا تدل إلا على الغاية فقط. قال أي الزمخشري رحمه الله لفظ إلى يفيد معنى الغاية مطلقا، فأما دخولها في الحكم وخروجها أي ما بعد إلى فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل دليل عدم دخول الليل في الحكم النهي عن الوصال، ولو قال الدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم لكان أولى عندي من استدلال بالنهي عن الوصال، فإن النهي عن الوصال كان متأخرا، أما قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، وفي بعضها إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. هذا دليل صريح على أن الصيام ينتهي بغروب الشمس، وبالتالي فالليل ليس داخلا في الصيام. وقول القائل حفظت القرآن من أوله إلى آخره، دليل الدخول يعني أوله الفاتحة وآخره سورة الناس، فهل حفظ سورة الناس أو لم يحفظ؟ الذي يقول هذا الكلام حفظ إلى آخره يعني حتى آخره، حفظت آخره كذلك. قال دليل الدخول كون الكلام مسوقا لحفظ جميع القرآن. وقوله تعالى إلى المرافق لا دليل فيه على أحد الأمرين. قال فأخذ العلماء بالاحتياط ووقف زفر أي من أصحاب مالك مع المتيقن انتهى، أي أن المتيقن هو غسل اليدين دون المرفقين. قال ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الدارقطني إذن كلام الزمخشري انتهى عند نقله لكلام زفر من المالكية، وقال ويمكن أن يستدل لدخولهما، هذا كلام من؟ حافظ بن حجر. ويمكن أن يستدل لدخولهما بفعله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين. وفيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه، لكن إسناده ضعيف. هنا قال الشيخ ابن باز رحمه الله وأصح من هذه الأحاديث ما رواه مسلم في الصحيح عن أبي هريرة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال فيه ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد إلى أن قال ثم غسل رجليه حتى أشرع في الساق. فهذا الحديث صحيح صريح في إدخال الكعبين والمرفقين في المغسول، وهذا كلام صحيح. وأبو هريرة بعد أن توضأ هذا الوضوء نسبه إلى رسول الله، قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. فقوله حتى أشرع في العضد وحتى أشرع في الساق دليل على غسل مفصل المرفق ودليل على غسل مفصل الكعبين. نعم، فالمفاصل التي تربط الذراع بالعضد تسمى المرافق، والمفاصل التي تربط القدم بالساق هي الكعبان. نعم. قال طيب وفي البزار والطبراني من حديث وائل بن حجر في صفة الوضوء وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق، وفي الطحاوي والطبراني من حديث ثعلبة بن عباد عن أبي مرفوعا ثم غسل ذراعيه حتى يسيل الماء على مرفقيه. فهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضا، أي وإن كان في بعضها ضعف لكن يقوي بعضها بعضا. قال إسحاق بن راهويه إلى في الآية يحتمل أن تكون بمعنى الغاية وأن تكون بمعنى مع، فبينت السنة أنها بمعنى مع انتهى. وهذا كلام متين وبليغ، يعني أن إلى تحتمل أن تكون بمعنى الغاية غاية الانتهاء، أي ينتهي الغسل عند المرفقين فلا تغسل المرافق، هذا احتمال. واحتمال الثاني إلى بمعنى مع إلى المرفقين يعني مع المرفقين. قال إسحاق بن راهوي وهو من علماء السلف قرون الفاضلة قال فبينت السنة أنها بمعنى مع انتهى. وقد قال الشافعي في الأم لا أعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال بذلك من أهل الظاهر بعده. ولم يثبت ذلك عن مالك صريحا، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا أو محتملا. إذن كأن الشافعي رحمه الله ينقل الإجماع قبل زمانه على وجوب غسل المرافق في غسل اليدين. وطبعا تعرفون القاعدة الصحيحة من أنه لا عبرة بخلاف حصل إجماع بعده، ولا عبرة بماذا؟ بخلاف بعد إجماع كذلك. يعني إذا حصل الإجماع في عصر من العصور فهذا الإجماع ينسخ الخلاف الذي قبله كما أنه ينسخ الخلاف الذي بعده. نعم، لأن الإجماع لا يمكن إلا أن يكون على حق، لا يمكن أن يكون على باطل بحال من الأحوال. ومن قال من أهل العلم وكان يميل إليه شيخنا الشيخ مخبر رحمه الله أن الحديث لا تجمع أمتي على ضلالة أو لا تجتمع على ضلالة لا ينفي أنها قد تجتمع على خطأ، هذا قول يعني قال به واحد من أهل العلم في حدود علمي قبل الشيخ مقبل، ولا أعلم سلفا لهذا القائل قبله، وأنا لا أذكر من القائل، لكنه ليس من علماء أهل السنة المعروفين، وإنما هو قائل انتقد عليه العلماء في زمانه وبعد زمانه قوله هذا. يعني جاء الحديث وقال قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة لا ينفي أنها قد تجتمع على خطأ، لأن الخطأ ليس ضلالة. هذا كلام، وإن كنا نجل شيخنا رحمه الله ونذكره بالخير والجميل والإحسان ونذكر له جهاده من أجل السنة ونذكر له نصرته للحديث وأهله، لكننا نخالفه مخالفة صريحة في هذه المسألة، ونقول اجتهد رحمه الله فأخطأ وهو مأجور على كل حال، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهو من المسائل القليلة التي انتقدت على شيخنا، فكان لا يرى حجية، كان لا يرى إيش؟ حجية الإجماع. شيخ مقبل رحمه الله كان لا يرى حجية الإجماع، يعني أن الإجماع وإن أخذ به من أخذ لكنه لا يعتبره حجة ملزمة للمخالف، هذا كان قوله رحمه الله. ولا شك أن يعني هذه المسألة من المسائل الدقيقة جدا، والصحيح أن الإجماع حجة ولكن بشرط ثبوته، ولكن بشرط ثبوته، وإلا فكم من الإجماعات لم تثبت، كم من الإجماعات لم تثبت، وإنما هي مجرد دعاوى ثبت نقض تلك الدعاوى بوجود المخالف، بوجود المخالف. نعم، يقول والمرفق، أي الحافظ، والمرفق بكسر الميم وفتح الفاء هو العظم الناتئ في آخر الذراع، سمي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء ونحوه. يعني أنت لما تتكئ على هذا العظم الناتئ، هذا العظم الناتئ الذي اسمه إيش؟ المرفق، لأنه يرتفق عليه، لأنه يرتفق عليه، كأنك تتخذ ذلك المتكأ رفيقا يرافقك ويساندك ويساعدك، هذا فعلا حال المتكئ، فإنه ما الذي يحمله وما الذي يسنده؟ هو هذا المفصل، فلذلك سمي هذا المفصل بإيش؟ بالمرفق، لأنه يرتفق عليه. طيب، قوله ثم مسح رأسه، هنا دخلنا في البحث المهم في هذا الباب، وهو المراد من الباب في الحقيقة الترجمة باب مسح الرأس، والبخاري رحمه الله أراد من هذه الترجمة هذه المسألة، إنما أورد الحديث كله، حديث صفة الوضوء من حديث عبد الله بن زيد لكي يثبت مسح ماذا؟ الرأس كاملا، فهذا هو موضع الشاهد الذي من أجله أتى البخاري بالحديث. قال قوله ثم مسح رأسه، زاد ابن الطباع كله، ثم مسح رأسه إيش؟ كله. طيب، ما إعرابه كله؟ ما إعرابه؟ كل توكيد. نعم، توكيد لفظي أو معنوي؟ معنوي، كله. وإلا فلو قال ثم مسح رأسه لكفى، لكن كله تعتبر مؤكدة لهذا المعنى الذي يفهم من قول ثم مسح رأسه. ثم مسح رأسه، ما قال ثم مسح بعض رأسه، فلو قال ثم مسح رأسه وكفى لكان دليلا على مسح الرأس كاملا، فلما قال كله انتفى أي احتمال أنه مسح بعضه أو جله، لمسحه كله. نعم. كما تقدم عن رواية ابن خزيمة، وفي رواية خالد بن عبد الله برأسه بزيادة الباء، أي كالآية، وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم. قال القرطبي الباء للتعدية يجوز حذفها وإثباتها، كقولك مسحت رأس اليتيم ومسحت برأسه. وقيل دخلت الباء لتفيد معنى آخر، وهو أن الغسل لغة يقتضي مغسولا به، يقتضي مغسولا به، والمسح لغة لا يقتضي ممسوحا به. فلو قال وامسحوا رؤوسكم لا أجزأ المسح باليد بغير ماء، فكأنه قال وامسحوا برؤوسكم الماء فهو على القلب، فامسحوا برؤوسكم الماء، والتقدير امسحوا رؤوسكم بالماء. وقال الشافعي احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، هنا أتى الحافظ بكلام الإمام الشافعي رحمه الله، احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم جميع الرأس وبعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ. والفرق بينه وبين قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم في التيمم أن المسح فيه بدل عن الغسل، ومسح الرأس أصل فافترقا، ولا يرد كون مسح الخف بدلا عن غسل الرجل لأن الرخصة فيه ثبتت بالإجماع. فإن قيل فلعله اقتصر على مسح الناصية لعذر، لأنه كان في سفر وهو مظنة العذر، ولهذا مسح على العمامة بعد مسح الناصية كما هو ظاهر من سياق مسلم في حديث المغيرة بن شعبة، قلنا قد روي عنه مسح مقدم الرأس من غير مسح على العمامة ولا تعرض لسفر. وهنا قول الحافظ روي فيه إشارة إلى إيش؟ إلى ضعفه. نعم. قال وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله، طبعا تعرفون أن عطاء ليس صحابيا وإنما هو تابعي، فهذا الحديث ماذا؟ مرسل. وهو ما رواه الشافعي من حديث عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه، أو فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهو مرسل. لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا، خرجه أبو داود من حديث أنس، وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله. فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر، وحصلت القوة من الصورة المجموعة، وهذا مثال لما ذكره الشافعي أي في كتابه الرسالة. فهو في هذا الكتاب له بحث مهم وعظيم في مسألة اعتضاد الحديث المرسل، وأن ذلك بشروط، وذكر شروطا كثيرة رحمه الله، فالحافظ اعتبر هذا مثالا. قال وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، وظهر بهذا جواب من أورد أن الحجة حينئذ بالمسند فيقع المرسل لغوا، وقد قررت جواب ذلك فيما كتبته على علوم الحديث، لعله يقصد النكت على علوم الحديث لابن الصلاح. وفي الباب أيضا عن عثمان في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه، أخرجه سعيد بن منصور، وفيه خالد بن يزيد ابن أبي مالك مختلف فيه، وصح عن ابن عمر الاكتفاء بمسح بعض الرأس، قاله ابن المنذر وغيره، ولم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك، قاله ابن حزم، وهذا كله مما يقوى به المرسل المتقدم ذكره، والله أعلم. هذا هو بحث الحافظ ابن حجر رحمه الله الذي به ينصر مذهب الإمام الشافعي. بعض إخوانكم نظر في هذه الأدلة فذكر ضمن ما ذكر في بحثه مرسل عطاء هذا وهو ابن أبي رباح، وهو عند الإمام الشافعي في الأم وفي المسند، وأخرجه البيهقي في معرفة السنن والأثار، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كلهم من طريق ابن جريج عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. قال الباحث: وهذا من مراسيل عطاء، وهو من أوساط التابعين. قال يحيى القطان: مرسلات مجاهد أحب إلي من مرسلات عطاء بن أبي رباح بكثير، كان عطاء يخطئ يأخذ عن كل ضرب. وقال الأجري: قلت لأبي داود: مراسيل عطاء أو مراسيل مجاهد؟ قال: مراسيل مجاهد. عطاء كان يحمل عن كل ضرب تهذيب الكمال، أي للمزي. قلت أي الباحث: فهذا المرسل لا يصلح في الشواهد المتابعات، يعني كأنه استفاد من هذه النقولات أنه شديد الضعف. أما عن عنة بن جريج عن عطاء فتحمل على السماع، لأنه قال: إذا قلت قال عطاء فأنا سمعته منه. وقد سوى بين قال وعن: إذا قالها ابن جريج عن عطاء الشيخ العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة له عند الحديث رقم 36. هذا أحد الأحاديث التي في الباب، ولفظه: توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه أو قال ناصيته بالماء، أي ولم يذكر أنه ماذا أكمل المسح على العمامة. من الأحاديث التي استدل بها الحافظ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح ناصيته أو قال مقدم رأسه، فقال الباحث: أخرجه الشافعي في الأم والمسند والبيهقي في معرفة السنن والآثار من طريق إبراهيم ابن أبي يحيى عن علي ابن يحيى عن ابن سيرين عن المغيرة. فقال الباحث: هذا الحديث معل المتن والإسناد. طبعا هذا من ضمن ما احتج به الحافظ ابن حجر رحمه الله، ذكر حديث المغيرة ابن شعبة طيب نعم. إذن هنا ذكر من حديث عطاء ثم قال من حديث أنس، طيب ثم قال: وفي الباب عن عثمان في صفة الوضوء، لم يذكر هنا حديث المغيرة بن شعبة. طيب قال: هذا الحديث معل المتن والإسناد. أما الإسناد فلأجل إبراهيم لمحمد بن أبي يحيى، قال النسائي والدارقطني وغيرهم متروك، وكذبه ابن المديني ويحيى القطان وابن حبان التهذيب، قال الحافظ في التقريب متروك. وأما المتن فلمخالفة الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة نفسه، وفيه أنه مسح على العمامة بعد المسح على الناصية، فالذي في الصحيح والمحفوظ هذا شاذ بل منكر. الحديث الثالث عن أنس بن مالك، هذا المسند الذي أشار إليه الحافظ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. قلت: أخرجه أبو داود في السنن وابن ماجه في سننه والحاكم أي الباحث والبيهقي في الكبرى من طريق عبد العزيز بن مسلم الأنصاري عن أبي معقل عن أنس مرفوعا. ثم قال: وفي الإسناد علتان، الأولى عبد العزيز بن مسلم الأنصاري لم يروي له من أصحاب الستة إلا أبو داود وابن ماجه وهذا الحديث فقط، ولم يوثقه إلا ابن حبان. كما في التهذيب، وقال في التقريب مقبول. قلت أي الباحث: هو مجهول الحال. الثانية أبو معقل، قال الحافظ التقريب مجهول، وقال الذهبي في الميزان لا يعرف، وقال ابن القطان مجهول. إذن الذي قال فيه الحافظ هنا إنه أبو معقل مجهول. قال الحافظ أبو معقل إيش؟ قال لا يعرف حاله. بينما الذي في التقريب للحافظ نفسه أنه إيش؟ مجهول. فهنا الحافظ في التهذيب تسمح فيه, تسمح فيه, يعني هو أشد مما قال. الحافظ في الفتح تسمح فيه فقال لا يعرف حاله. ولا شك أن المجهول مجهول العين لا يعرف حاله, هو صحيح, يعني لأن الإنسان إذا وصف بوصف أشد فوصفه بالوصف الذي هو أهون صحيح ولا ما هو صحيح. يعني مثلا مثال الكذاب يصح, يصح أن يقال فيه متروك ولا لا؟ يصح, لكن من حيث الدرجة الحديثية هو أشد من المتروك. نعم. ومثله تماما, يعني أنا أضرب لكم مثالا شائع, رجل عينيه بايضة الاثنين, فنقول عينه اليمنى فاسدة, صح ولا غلط؟ هو عينيه الاثنين خربانين, فيصح أن أقول عينه اليمنى فدانة ولا ما يصح؟ يصح, يصح أن أقول عينه اليمنى خربانة ولكن اليسرى أيضا. فهنا هذا تسمح من الحافظ ابن حجر حيث وصف مجهول الذي هو مجهول العين بأنه فقط لا يعرف إيش حاله, لأن حقيقة مجهول العين طبعا أشد ضعفا من مجهول الحال. بل إن بعض العلماء قالوا إن مجهول العين لا يصلح حديثه أصلا في الشواهد والمتابعات, والبعض قال يصلح وإن كان شديد الضعف لكن يتقوى بمقويات أكثر. ولعل الدارقطني رحمه الله في بعض المواضع من كتبه يميل إلى تقوية حديث مجهول العين بالشواهد والمتابعات. الشاهد على كل حال أن الحديث ظهر أن فيه إيش؟ علتين. أبو معقل مجهول كما قاله الحافظ نفسه في التقريب, وليس فقط لا يعرف حاله, والراوي عنه هو عبد العزيز ابن مسلم مجهول الحال, لم يوثقه إلا ابن حبان. وواضح من كلام الباحث أنه قد نظر فوجد أنه قد روى عنه أكثر من واحد. هذا الحديث الثالث. قال الباحث قلت أبو معقل مجهول العين لأنه لم يروي عنه إلا عبد العزيز بن مسلم, وكون الراوي عنه مجهول الحال هذا يزيد ضعفه ضعفا وجهالته جهالته. لم يروي عنه إلا عبد العزيز بن مسلم الأنصاري وهو مستور ولم يوثقه أحد. طبعا المقصود بأنه لم يوثقه أحد أبو معقل. قلت أي الباحث, خرج الباحث بخلاف ما خرج به الحافظ بن حجر من أن هذه الأحاديث والأثار شديدة الضعف كما هو بين, فلا تصلح للتقوي بمجموعها. أما قوله عن عثمان في صفة الوضوء قال ومسح بمقدم رأسه, خرجه سعيد المنصور وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. قلت أي الباحث لم أقف عليه لعدم اكتمال سنن سعيد المنصور من حيث الطباعة, ولكنه مخالف لحديث عثمان ابن عفان في صفة الوضوء الذي خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما, حيث فيه أن عثمان رضي الله عنه مسح برأسه, ولأن هذه اللفظة لم ترد في الصحيحين فهي شاذة والله أعلم. يعني الشاهد أن الباحث مال إلى أن صفة الوضوء الثابتة عن عثمان في الصحيحين فيها مسح رأس كاملا, وأن صفة الوضوء الثابتة من حديث المغيرة ابن شعبة فيها أيضا إيش؟ الذي في الصحيح فيه أنه مسح على العمامة بعد مسحه على الناصية. يعني حديث عثمان الذي في الصحيح فيه الوضوء بمسح الرأس كاملا, وحديث المغيرة الذي في الصحيح فيه المسح على الناصية والإكمال على العمامة. فحيثما ورد حديث عن عثمان يخالف الصفة التي في الصحيح تعتبر شاذة, وحيثما ورد حديث في غير الصحيح عن المغيرة فيه غير الصفة التي ذكرها المغيرة فيعتبر هذه الصفة شاذة, أو أن الراوي اقتصر على ذكر البعض, فإن قوله مسح على المقدم لا ينفي أنه أتم على على العمامة كما هو في الصحيح من حديث المغيرة. فالخلاصة طبعا أن في هذا الموضع عندنا الآن تقريبا موضعين، الحافظ ابن حجر مال فيهما إلى نصرة قول الإمام الشافعي رحمه الله، هذا موضع من الموضعين وهو مسح الرأس. الموضع الثاني عند الجهر بالبسملة عند كلامه على حديث أنس رضي الله عنه. فهنا كما يقال غلبت الحافظ ابن حجر رحمه الله شافعيته، غلبته شافعيته، وهذا لا يلام فيه فإنه بشر بلا شك، والبشر الإنسان يتأثر بما يحيط به وقد يكون تأثيره عليه شديدا أو أكيدا في بعض الأحيان بحسب الجو المحيط بالباحث. فهل نحن كباحثين وطلبة علم ننكر أن الإنسان يتأثر بما حوله؟ بل لعله أحيانا لا نقول المؤثرات العلمية، أحيانا المؤثرات الجوية، أحيانا شدة الحر ممكن تخليك، فكيف بقوة المذهبية؟ هذا أمر ليس هينا كما نتصور، بل إن حبنا لبعض